الله القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة وهو النذير البشير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نالوا السبق ولهم أجر كبير. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال ابن كثير رحمه الله: أي رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو في القفار، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه، يسمع كلامكم، يرى مكانكم، يعلم سركم ونجواكم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال المفسرون رحمهم الله: يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء، وأن السر كالعلانية عنده، فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر وما يعلن وما يسر. والآيات المبينة لهذا كثيرة جدا، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى. واعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم، أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن، من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون. فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه وأنه مطلع على ما يقول وما يفعل وما ينوي، لان قلبه وخشع لله عز وجل وأحسن عمله لله سبحانه وتعالى. انتهى كلامهم. نعم، الذي يتصور أن الله يراه لا يقدم على معصية. قال أعرابي: خرجت في ليلة ظلماء فإذا أنا بجارية فأردتها، فقالت: ويلك، أما لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناه من دين؟ فقلت: إيها والله، ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ إذا كان الأمر كذلك عباد الله، فأين نستتر عنه وهو يعلم السر وأخفى؟ كيف يمكن أن نعمل عملا واحدا لا يرانا وهو جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هذا المقام عباد الله هو الذي منع يوسف عليه السلام عن المعصية، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذا المقام عباد الله هو الذي جعل الفتاة التي أمرتها أمها أن تغش اللبن قبل بيعه للناس أن تراجع أمها قائلة يا أماه ألا تخافين من عمر، تعني أمير المؤمنين، فقالت لها أمها إن عمر لا يرانا. فقالت الفتاة إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. ها هي مراقبة الله تحمل على ضبط النفس والسيطرة عليها، وترفع منزلة العبد ليكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال عبد الله بن دينار خرجت مع ابن عمر إلى مكة فانحدر علينا راع من جبل، فقال له ابن عمر أراع؟ قال نعم. قال بعني شاة من الغنم. قال إني مملوك. قال قل لسيدك أكلها الذئب. قال فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر فأين الله؟ ثم بكى، ثم اشتراه بعد فأعتقه، رحم الله الجميع. كان يمكن للراعي أن يغش ويكذب في غفلة من سيده، لكنه استحضر معية الله، علم أن أعماله محصية عليه وأقواله مسجلة عليه مجزي بذلك كله، فراقب قوله وعمله وحقق مرتبة الإحسان التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كيف لا يراقب الله من علم صفات الكمال له سبحانه من القدرة المطلقة والعلم الواسع والاطلاع الشامل؟ من علم أن في الغد حسابا وجزاء تنصب فيه الموازين وتنشر الدواوين، السماوات وما فيهن، الأرض وما عليها ملكه تبارك وتعالى، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كيف لا يراقب الله من علم يقينا أن الأسماع والأبصار والجلود والألسن والأيدي والأرجل ستشهد على الناس وسينطقها الله يوم القيامة الذي أنطق كل شيء؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كيف لا يراقب الله من تذكر الموت والبلى، القبر وما فيه من وحشة وظلمة وغربة وفرقة؟ إذا وجدت هذه المراقبة فسترى المسؤول الذي يتقي الله في من ولي عليهم، والطبيب الذي يراقب الله فلا ينتهك الأعراض، والمهندس الذي يتقن عمله بلا خيانة ولا رشوة، والمعلم الذي يؤدي رسالته بصدق وإخلاص، والموظف المواظب في عمله الرقيب على نفسه. الذي يراقب الله لا يمكن أن يضع في رصيده درهما من حرام أو دينارا من سحت ولو حكم له به، فإن القاضي يحكم بالظاهر والله أعلم بالسرائر، فضمير المؤمن هو قاضيه ومفتيه. وفي الحديث الصحيح إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، تئن المجتمعات من تفلت الناس من ثوابت القيم والأخلاق، وتظهر فوق السطح مظاهر عجيبة لسلوكيات مشينة، خيانة الأمانة، إهمال الموظف، غش التاجر، تفريط المسؤول، شيوع الرشوة، أكل الحرام، التزوير في الأقوال، النفاق في السلوك، الخيانة الزوجية، تسن القوانين وتشرع الأنظمة، للقضاء على تلك السلوكيات، لكنها تبقى عاجزة بل تعلن فشلها الذريع. فالقانون مهما بلغت قوته ومهما كانت دقته لن يمنع الانحراف ولن ينزع الشر من النفوس. قد يخفف منها ظاهرا، قد يخفف منها ظاهرا، لكن تبقى النفوس الفاسدة تهواها، وكلما سنحت فرصة بعيدا عن عين القانون انتهكت الحرمات واستبيحت المحرمات. لكن مراقبة الله تزرع الحياء من الله، تستر أسرار النفس، تطلع على خباياها، تحرسها من أن تتلاعب بها عواصف الأهواء، توجد وازعا يمنعها من الانحراف. وكلما همت النفس بسوء تذكره المراقبة اطلاع الله عليه وإحاطته به. قال أحد السلف: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. كنا نمارس في الماضي أسلوب الحرمان والمنع، كلما فتح باب شر ووجدت فتنة حتى لا تتسلل إلى ديارنا وتفسد فلذات أكبادنا وبناتنا. لكن مستجدات العصر الحديثة من وسائل الشر المتنوعة تجاوزت الحدود والسدود عبر البر والبحر والفضاء، فاستسلم كثير من الناس لهذه الهجمة الشرسة، ووقع فئام من الشباب فريسة سهلة، ووقف الآباء حيارى والمجتمع مذهولا أمام فتن تأكل الأخضر واليابس، وهم يتساءلون: ما المخرج؟ كيف نحصن أنفسنا؟ كيف نحمي أبناءنا؟ كيف نصون مجتمعاتنا؟ ولا مخرج من هذه المحن، ولا حصانة من سير الفتن، إلا بالتربية على مراقبة الله وتنمية الوازع الإيماني. تلك المراقبة التي تجعل العبد مستشعرا معية الله وإحاطته به وبأعماله، فيحفظ الله في خلواته. المراقبة تحرس المسلم وترعاه إذا خلا بنفسه، فلا ينتهك حرمات الله. ولو أخطأ وزلت قدمه تذكر اطلاع الله فآب إلى ربه وثاب إلى رشده. تأمل هذا الحديث وانظر أحوال أقوام لهم من الحسنات أمثال الجبال، لكن قلوبهم خلت من مراقبة الله، فلا يتورعون عن الحرام إذا خلوا بمحارم الله، فما هو حالهم يوم العرصات؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخرجه ابن ماجه. عباد الله، تعاني كثير من المجتمعات الإسلامية في ميدان العمل من ضعف الإنتاج وإهمال الواجب وشيوع التسيب ومظاهر الفساد. والعلاج الناجع الذي يأتي على المشكلات من جذورها هو إحياء مراقبة الله. نعم، مراقبة الله تفضي إلى إتقان العمل وزيادة معدلات الإنتاج، وتقضي على دواعي التسيب وأسباب الإهمال ومسارب الفساد، وهذا ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية وتفعيل العملية التربوية وصلاح الأسرة والمجتمع. أما القوانين والتنظيمات البشرية فلن تأتي على التسيب والإهمال والغش من جذوره، لأنها لا يمكن أن توفر لكل موظف رقيبا، وكل معلم مديرا، وكل تاجر أمينا، ولكل قائد عربة رجل أمن. لكن منهج الإسلام يغرس في قلب كل مسلم وازعا داخليا وضميرا يقظا ومراقبة حية تجعله يراقب خالقه ظاهرا وباطنا في الخلوات والجلوات. في الخطرات واللحظات. هذه المراقبة لم تزرع بين عشية وضحاها، إنها تتطلب قدوة وتربية وتنمية يقوم على ترسيخها المدير مع معلميه، والمعلم مع طلابه، والشيخ مع تلاميذه، الرئيس مع مرؤوسيه، التاجر مع عماله، الزوج مع زوجه وأبنائه. وإليك هذا المثال الناصع والأنموذج الساطع الذي يجلي أثر مراقبة الله في أصلاح المجتمع وسهولة تقويمه. لقد حاولت بعض دول الكفر المعاصرة تحريم الخمر وسنت لذلك القوانين، لكنها فشلت وعجزت، بينما استطاع الإسلام في فترة من الزمن حين تربى أفراده على مراقبة الله منع الخمر بسهولة، بل واجتث حبها من النفوس، ولم يكلف سوى مناد في نواحي المدينة يبلغ أمر الله: ألا إن الخمر قد حرمت، وبعض القوم في فمه شربة مجها قائلين: انتهينا ربنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. من سوء التربية عباد الله أن يرسخ الآباء والمجتمع في نفوس الناشئة مراقبة الناس والتحذير من لومهم وذمهم: ماذا سيقول عنك الناس؟ فينشأ الولد وقد نصب خوفه ومراقبته للناس، بل يصبح الناس هم غاية همه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤسس في نفوس الناشئة مراقبة الله لا مراقبة الناس، ورضا الله ولو سخط الناس، يغرس فيهم استشعار معية الله في كل حركة وسكنة. هذا هو يقول لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا تمكنا عباد الله من غرس مراقبة الله وتكثيف ذلك عبر مناهج التعليم ووسائل الإعلام المتنوعة، فإن الجريمة سينحصر مدها، وزاوية الانحراف سيضيق اتساعها، وسيكون الفتيان والفتيات وسيتوجه الفتيان والفتيات بفضل مراقبة الله للجد والاجتهاد والعمل والإتقان، وسيصلح المجتمع، لأن كل فرد سيكون رقيبا على نفسه من نفسه، في أسرته، في مجتمعه، في عمله، في الخلوة والجلوة. إخوة الإسلام، ولنا أن نتساءل: كيف يحقق المسلم في نفسه مراقبة الله؟ تتحقق المراقبة عباد الله بأمور منها: تدبر أسماء الله الحسنى، الرقيب، الحفيظ، العليم، السميع، البصير. فمن عقل هذه الأسماء وفهم معناها وتعبد لله بمقتضاها بسقت في صدره شجرة المراقبة. ومن ذلك عباد الله حضور مجالس العلم والذكر، المداومة على صلاة الفرض والنفل، المواظبة على تلاوة القرآن، التهجد في الليل والناس نيام، الاستمرار على صيام المندوب والتطوع، الاستماع إلى أخبار الصحابة والسلف الصالح، واختيار الرفقة الصالحة. قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم انزل عليهم نصرك وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.